واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن محمد القدامى رحمه الله: المضمضه والاستنشاق واجبان الطهارتين جميعا الغسل والوضوء. فان غسل الوجه واجب فيهما. هذا المشهور في المذهب، وبه قال ابن مبارك وابن ابي ليلى واسحاق، وحكي عن عطاء وروي عن احمد روايه اخرى في استنشاق وحده انه واجب. قال القاضي: الاستنشاق واجب في الطهارتين روايه واحده. وبه قال ابو عبيد وابو ثور وابن المنذر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فليستنشق. وفي روايه: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنشق. ولمسلم: من توضا فليستنشق. وهذا امر يقتضي الوجوب، ولان الانف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء يستره بخلاف الفم. وقال غير القاضي عن احمد روايه: ان المضمضه والاستنشاق واجبان في الكبرى مسنونان في الصغرى. وهذا مذهب الثوري واصحاب الراي. من المسائل يذكرها اوقات الشرفي يفصلها محمد بن قدامه، وهي المضمضه والاستنشاق في الوضوء. ذكرنا ان القران ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالوضوء، وبين لنا كيف نتوضا بامره سبحانه: اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم واياكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فامر الله سبحانه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته هذا الامر الذي امر الله عز وجل به. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يديه بالكفين، وهما سنة كما قدمنا، وليس فقط أن البدء بالكفين في البداية، من الممكن يبدأ فيغسل الوش على طول زي ما أمر الله عز وجل في القرآن، ولكن السنة يبدأ الأول يغسل الكفين، خاصة إذا كان قائما من نوم الليل لابد من غسل الكفين أولا وعدم إدخالهما في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. بعد ذلك هيمضمض ويستنشق ويستنزل ثلاثا بثلاث عرفات. وهنا بقى مسألة المضمضة، هل المضمضة فرض واجب، ولا إن المضمضة والاستنشاق سنة، ولا إن الاستنشاق هو اللي فرض والمضمضة سنة، والاثنين فرض في الغسل ولا في الوضوء ولا في الاثنين مع بعض. هنا الخلاف بقى بين العلماء، وهيبقى مذهب الإمام أحمد رحمه الله اللي هو بيرجحه هنا ابن قدامة، يقول الظاهر من المذهب أنهما واجبان في الوضوء والغسل جميعا. وكثيرا قد نذكر المسائل ونقول والله الأدلة فيها كذا وكذا، ولكن الأحوط كذا، خصوصا في العبادة في الوضوء، في الصلاة، في الغسل، في الزكاة، دائما الإحصاء لها. فإذا كان المسألة فيها خلاف والله والأمر سهل لنا آتي به، يبقى ما فيش معنى إن أنا أضيع هذا الشيء، لا على إنه سنة ولا على إنه فرض. يعني إنه فرض يبقى حنقسم فيه في قضية، على إنه سنة حنأخذ ثوابا في قضية وتفريط في السنة. فعلى ذلك هنا المضمضة والاستنشاق، ومن بداية إنك لابد من المضمضة والاستنشاق في الوضوء، ولابد من المضمضة والاستنشاق في الغسل، سواء إن إحنا قلنا إنها فرض ولا هي سنة. في الملخص اللي في النهاية هنوصله هنكرره مرة ثانية، هنذكر الأدلة اللي في المسألة ونشوف مذاهب العلماء اللي فيها ايه، لكن سواء قلنا ان هي فرض ولا ان هي سنة لابد وان نأتي بها، لابد من المضمضة والاستنشاق حتى نخرج من الخلاف. اللي هيقول لي ان هي فرض هيقول لي انه تأثم اذا ضربتها، اللي هيقول لي ان هي سنة واللي ان انت خالفت الفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ان لا اكثر من 20 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها المضمضة والاستنشاق. يقول لنا ابن قدامة رحمه الله انه داعى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من توضأ فليستنشق. ونذكر بقى الروايات من كتبها افضل من نذكر الروايات اللي هو بيذكرها. روايه الامام البخاري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنشق ومن استجمر فليوسخ. ده في الامام البخاري. ولاحظ أن الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمن خيريه من الماء ثم لينتزع أو ثم لينتزع ثم لينتزع. حيقول لنا بعد مقدمة في نهاية الكلام إيه معنى ينتزع والاستنشاق. برضو في رواية أخرى البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتزع، ومن استدل النار فليوزن، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين ذهب يده. واضح في الأحاديث أنه إذا توضأ أحدكم فليستنشق بماء منخريه من الماء، فأمر هنا فليستنشق، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. برضو قال: من توضأ فليستنشق، وهذا برضو أمر، فذا حجة الحنبلة أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الأصل في الوجوب إلا أن توجد قرينة تفرض هذا الوجوب للاستحباب. برضو في الحديث الآخر: يستجمر أحدكم فليستجمر الوتر، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتشر، يجعل يدخل الماء وهو الاستنشاق للاستنشاق لطلع الماء من أنفه. ده الروايات اللي جاءت. في رواية أيضا عند النسائي: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشق. وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنشق ثلاثة. هذه جملة من الأحاديث وترجع كلها في صحابي واحد هو أبو هريرة رضي الله عنه اللي روى لنا هذا الحديث، وروى عنه بقى الأئمة جاي وذكر. من الحجج المتوب يذكرها، إذا ده حجة قوية لمن قال إن المضمضة والاستنشاق هذه فرض وهي واجبة، وإن كان برضه في مذهب أحمد رواية إنه الفرض الاستنشاق، قال إنه هو ده نص على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل الروايات هتلاقي فليجعل في أنفه ماء ثم لينتشر، فليستنشق بمن خيريه من الماء، من توضأ فليستنشق، من استجمر فليوتر. هنا الجملة الكلام عن الأنف. الحنابلة وغيرهم هيقولوا لا، هو بيعبر واحد عن الاثنين، الانف لانه اشد من الشيطان بيبيت على انف الانسان، فعلى ذلك امر بهذا الاستنشاق مع الاستنشاق. والانسان هو فعله صلى الله عليه وسلم عامل الاثنين مع بعض، يعني خد غرفة مية واحدة نصها مضمض بيه والنص الثاني حطها في انف، فاذا ذكر لنا الانف ولا ذكر الفم المعنى يعني نقل الماء الى احد الاثنين او الاثنين مع بعض فيها. من الحجج على الوجوب اللي هو بيذكرها لنا برضه حديث ابن عباس مرفوعا: استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثا. الحديث الضعيف حديث صحيح عن ابن عباس، ذكر ابو داود والدماجة والامام احمد عن ابن عباس وهو استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثا. برضو حيقول لنا بقدامة من الأدلة على وجوب المضمضة والاستنشاق، جاء في الحديث في عائشة رضي الله عنها مرفوعا: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، من الوضوء الذي لا بد منه. ولكن الحديث حديث ضعيف، ضعفه الإمام الدارقطني ونقل الإمام البيهقي تضعيفه أيضا. برضو يقول لنا ابن قدامة: ولأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقفيا ذكر أنه تمضمض واستنشق، كل من ذكر. وإذا بقى اللي ذكر لنا الأحاديث باستفاضة زي ما ذكرنا بالأمس الإمام الحافظ الجيلاني في نصب الراي ذكر الأحاديث وقال لنا أن الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 20 نفر، 20 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروها، منهم عبد الله بن زيد بن عاصم وعثمان بن عفان وابن عباس وابن ذر بن شعبه وعلي بن ابي طالب وابن قدام بن عبد الكاذب والربيع بنت معوذ وابو مالك الاشعري وابو هريره وابو بكر ووائل بن حجر ونخير ابو جبير الكندي وابو امامه وعائشه وانس وكعب بن عمرو وابو ايوب الانصاري وعبد الله بن ابي اوف والبراء بن عازب وابو كاهن وغيرهم برضه. ده في مجموعه، والرجل يعني اتعب نفسه في تخريج الاحاديث كلها اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ببحث طويل جدا اللي عايز يراجعه في مصدر راي الامام الزيلاني. الغرض ان كل الاحاديث اللي مذكوره اللي رواها هؤلاء الصحابه ذكروا فيها النبي صلى الله عليه وسلم توضا، وتمضمض واستنشق واستنشق صلى الله عليه وسلم، مفيش حد فوتها وما ذكرهاش. يبقى ده يحتج بها اللي يرى ان مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل يصير واجبا، طالما انه واظب عليها ولم يخل بها ولو مرة واحدة يبقى يصير هذا الفعل واجبا، يبقى يجب انه يفعل. وان كان الصواب الراجح انه المواظبة على الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيره واجبا، الا ان يقال هذا بيان لواجب، بيان للامر بالوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها. وفيها اشكال ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع في الوضوء اشياء ووضب عليها وكانت سنه زي غسل اليدين قبل المضمضه وقبل الاستنشاق. من الابحاث الجميله الامام النووي في المجموع ذكر هذه المساله بنوع من التفصيل المذاهب، ويمكن افضل شويه من ذكره الامام ابن قدامه رحمه الله عليهما. فقال لنا انه مختصر مذاهب العلماء في المضمضه والاستنشاق اربع مذاهب، اربع مذاهب كل مذهب اختار شيء. المذهب الأول هو مذهب الإمام الشافعي ومثله مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد، اللي هو إن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، في سنة في الوضوء وفي الغسل. ده هيقول به من التابعين الحسن البصري، وهيقول به الإمام ابن شهاب الزهري، ومن بعدهم الحاكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، إن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل. المذهب الثاني وده مذهب المشهور يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، وقول إسحاق وقول ابن أبي ليلى وحماد إنه واجبا في الاثنين في الوضوء وفي الغسل، وده الرابع عند الحنابلة إنه المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وفي الغسل. المذهب الثالث أو القول الثالث للعلماء أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وده مذهب الأحناف. الأحناف يرون إنه المضمضة والاستنشاق دي أشياء زيادة فتكون في الغسل، الغسل هو مفروض انك تعمم البدن كله يبقى يدخل فيها المضمضة والاستنشاق، فرأوا انه واجب في الغسل دون الوضوء. يبقى عند الاحناف المضمضة سنة في الوضوء زي الشافعية، لكن هيقول انها في الغسل واجبة خلافا للشافعية وفاقا للحنابلة. القول الرابع انه الاستنشاق بس هو الواجب، الاستنشاق والمضمضة لا، هيبقى الاستنشاق قد قالوا الاستنشاق علشان كل الاحاديث ذكر فيها الاستنشاق وما مش مذكور فيها المضمضة الا في بعض الروايات اللي في اسنادها شيء. المذهبون اللي قالوا الوجوب هيكونوا الحنابلة زي ما ذكرنا، وذكرنا الحجج بتاعتهم، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ذلك، منها انه قال لنا المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه وانه ضعيف، ومنها امره انه تمضمضوا او استنشروا او استنشروا مرتين بالغتين، قلنا ان ده صحيح. اللي قالوا في الغسل فقط، اللي قالوا انه تجد في الغسل زي الاحناف مثلا، هستدلوا بحديث لابي هريره اسناده ضعيف، فيه تحت كل شعر جنابه فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، الحديث اسناده ضعيف، واللي بيحتاج به يقول لنا انه تحت كل شعر من ضمن الشعر في انف الانسان شعر، يبقى على ذلك لابد ان ندخل الماء اليه علشان يغسل الانف، لكن الحديث ضعيف. في حديث ابي هريره عن اخر انه جعل المضمضه والاستنشاق ثلاثه للجنب فريضه، ذكروا هذا الحديث وهو حديث ضعيف ايضا، وفي انه جعل المضمضه والاستنشاق ثلاثه للجنب فريضه، لو صح طبعا دليل واضح على انها فريضه ولكن لا يصح. حديث اخر يحتفين به لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرا من جنابه لم يغسلها فعي به كذا وكذا من النار، يعني اللي اثناء غسل الجنابه ساب ولو شعراي من دماغه ما غسلهاش فيفعل به كذا، يعني يعذب يوم القيامه. علي يقول: فمن ثم عاديت راسي وكان يجوز شعره، رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث ضعفه الشيخ الالباني، وإن كان إسناد الحديث إسناد صحيح، إسناد الحديث إسناد صحيح، لكن فيه واحد من الرواة هو عطاء بن السائب وهو صدوق ولكنه اختلط. الراوي عنه حماد بن سلامة، الأكثرون ذكروا أنه روى عنه قبل الاختلاط، ولكن البعض قالوا أنه روى بعد الاختلاط، فعلى كده يقول أنه ما تبينش ده رواه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، فردوا الحديث وضعفوا الحديث. اللي قالوا ان الاستنشاق بس هو الواجب والمضمضة لا، استنشاق يعني تسخير المية في الانف والمضمضة لا، قالوا انه جاء في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقريبا قال من توضأ فليجعل في انفه ماء ثم لينتسب، ما فليجعل في انفه قالوا ما قالش البق قال انفه. برضو انه قال لقيت ابن صابرة قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة، قالوا بالغ في الاستنشاق ما قالوش بالغ في المضمضة. فبعض في حديث سلمة بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوزر، فعلى ذلك قالوا كل الأحاديث ذكرت الاستنشاق ولم تذكر المضمضة. المذهب الرابع ده اللي هو قول الشافعية إن هي سنة المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل احتجوا بقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، فاغسلوا وجوهكم، قالوا الوجه هو المواجهة اما اللي في الداخل مش من الوجه، يبقى البق ده بداخل هنا محكم ومقفول بالشفتين يبقى ده ما يدخلش تحت الآية فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه اللي هو المواجه الظاهر دون الباطن. لاحظ ان اللي قالوا المضمضة واجبة قالوا المضمضة من البق من البق والبق ده من الوجه، لكن اللي ردوا قالوا لا البق ده داخل الوجه وليس خارج الوجه، والكلام هنا في الخارج وده كلام صحيح. برضو احتجوا بالحديث الجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر حجج، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. الحديث فيه انه بيقول لك ان مس الماء البشر لما تكون انت على جنابه وحتى ما لقيتش الميه ان شاء الله 10 سنين اتيمم، طب لما تلاقي الماء تعمل ايه؟ قال فليمسه بشرته، قال البشر اللي هو خارج الجلد مش الداخل، ما ذكرش فيه شيء من المضمضه والاستنشاق. برضه احتجوا ويمكن دي اقوى حجه بقى للشافعيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي اللي ما كانش عارف يصلي فقال توضأ كما امرك الله. حديث الاعرابي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه من الصحابه منهم سعد بن رافع وغيره، فذكروا ان الاعرابي جاء المسجد وصلى ركعتين خفف كهوي في الركعتين وانتهى وراح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليك السلام ارجع وصلي فانك لم تصل، يعني الصلاه بتبقى سريعه فيها كروات تنقص الركوع والسجود دي ما هي الصلاه كلا صلاه، فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. رجع الرجل راح جاي صلى نفس الصلاه مره ثانيه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وثاني مره قال السلام عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصل. ثالث مره فوضع الرجل بقى قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيره فعلمني، هنا بقى لما تواضع علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فمفترض انه من اول مره طالما انت اخطات مش عارف اخطاتك ايه اسال قول للنبي صلى الله عليه وسلم عملت ايه، فهنا كانه للنبي صلى الله عليه وسلم غرض ان هذا الانسان يعيد مره واثنين وما ينفعش بعد كده الا علمه له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يصيب واخطئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجبت يعني صح ان انت بشر وكل البشر يصيبون ويخطئون. قال اذا قمت الى الصلاه فتوضا كما امرك الله، فتوضأ كما أمرك الله. إذا هنا أحاله على القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أحال هنا على القرآن، قال توضأ كما أمرك الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم له توضأ كما أمرك الله كان حجة قوية للشافعية اللي قالوا أهو أحاله إلى القرآن وده عربي جاهل. لو كان أمر المضمضة والاستنشاق فرضا واجبا وهو مش عارف يصلي أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمه، خاصة الآية ما ذكرتش فيها لا المضمضة ولا الاستنشاق، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له توضأ كما أمرك الله ومضمض واستنشق. لكن الحنابلة وغيرهم يقولوا بالوجوب يجيبوا عن كده يقولوا ما هو إلا أمر بالله عز وجل أمرنا بطاعة نقل أطيع الله وأطيع رسول، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة في أحاديث أخرى وإن هو صلى الله عليه وسلم توضأ وتمضمض واستنشق، يبقى على ذلك كأنه يقول له كما أمرك الله يعني كما علمك الله في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وده يمكن يكون حجة لمن يقول بذلك لولا إنه هذا الحديث نفسه موجود في سنة أبي داود وعند النسائي بلفظة أخرى فيها إنه ما زادش على اللي في القرآن صلى الله عليه وسلم. فرواية النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، كما أمره الله عز وجل، وما تتش برحمة كاملة صلى الله عليه وسلم. قال فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجله إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده، يعني أنه بقى هيدخل في الصلاة ويصلي. قال ويقرأ ما تيسر من القرآن. يبقى هنا بقى الرواية بينت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما أمر الله عن الآية، بل وفصلها أيضا صلى الله عليه وسلم فذكرها. فعلى ذلك هنا يبقى كلام الشافعية قوي في أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي ذلك أنه اتوضأ زي ما في هذه الآية. قالوا فلو كان شيء أزيد من ذلك في الوجوب والفرضية كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر للرجل الحديث بطوله، وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له انه ان فعل ذلك فتمت صلاته، وان لم يفعل فلم تتم صلاته. والحديث نفسه رواه ابو داود ورواه غيره بمثل هذه الروايه. الصحابه لما سمعوا هذا الحديث انه اذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، وان لم يفعل فقد انتقص من صلاته، فرحوا بهذه الروايه، فرحوا بانه قد انتقص من صلاته، قال الحمد لله ما وصلتش صلاته. يبقى انه قد يكون الانسان صلاته وفرق بين انه صلاته كلها ضاعت وبين انه نقص منها شيئا. فهنا ذكر انه اذا لم يفعل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتقص من صلاته. الغلط انه هذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان للوضوء الواجب، فبين له ذلك صلى الله عليه وسلم. ولكن برضه اللي يقولون بالوجوب يقولوا طب وايه المانع ان يكون امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالمضمضه والاستنشاق، ونجمع بين الامرين ولا شك ان هذا افضل. احنا نخرج من الخلاف اللي يكون في هذه المساله، فالاحوط انك لابد من المضمضه والاستنشاق سواء كان في الوضوء ولا في الغسل. قول الشافعيه قول جيد وقول ادلتهم قويه سواء من القران او من السنه، ولكن الحنابلة احتلالهم للسنة أكثر، اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليمتثل. وهنا بيجيب الشافعية يقولوا حنكمل هذا مع الحديث توضا كما أمرك الله على استحبابه، يبقى القرآن على وجوه هذه الأشياء، واللي جاء في السنة الزايدة يبقى على الاستحباب. هذا محتمل، هذا محتمل، ولكن نقول لابد من المضمضة والاستنشاق سواء مع الوضوء ولا مع الغسل خروجا من الخلاف في ذلك. يقول لنا ابن قدامة المضمضة، هي المضمضة؟ قال إدارة الماء في الفم. مضمضة كلنا عارفين نحط المية في بقك وترد المية شمال ويمين تستغسل فمك. الاستنشاق معناه ايه؟ تدخل الماء في الأنف، ها تاخده مع نفسك الداخل، ده الاستنشاق، إزالة الماء بالنفس إلى باطن الأنف. ده كأنه ما يستكفيش بأنه حط المية كده بس، ما يكفيش، ولكنه يسحب بأنفه، ودي مفيدة جدا طبيا للإنسان، لأنف الإنسان ففي ذلك المخاط الموجود أو الميكروبات الموجودة في باطن الأنف. الاستنشاق استنشاق إخراج الماء من الأنف. وهنا اختلفوا إنه إيه ما الاستنشاق جاي منين؟ هل من النفس؟ النفس بمعنى إن هو البحترة يعني، فإنه إنه بيطلع الزفير بقوة فبيطلع الماء بقوة، هذا محتمل. ولا هيكون الاستنشاق بمعنى من النثرة، والنثرة اللي هي أرنبة المناخير يعني اسمها النثرة، ويبقى هنا معناه على الأول الاستنشاق بمعنى إخراج الماء بقوة من الأنف، يبقى يكفي إن هو يعمل كده من غير ما يحط إيده على أنفه. لكن إذا قلنا إن إخراج الماء من النثرة كان يحط إيده على نثرة أنفه، هذا أفضل، هذا أفضل، بحيث إنه الهواء اللي داخل إذا كان المخرج ضيق هيطلع بقوة فيطلع معاه أشياء من الداخل. وأنكر الإمام مالك إن الإنسان يستنشق من غير يده من غير ما يحط إيده، فلما سئل عن ذلك قال أحمار هو؟ إن يعمل هذا الشيء ويقلل الحمار، فأنكر إنه يستنشق من غير ما يحط إيده على أنفه. بيقول لنا إذا أدار الماء في فيه فهو مخير بين مده وبلعه. هنا بقى لاحظ ان الحديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم وذكر فيها يجعل في انفه ماء ثم ينتشر، هنقول انه بيان الوضوء منه صلى الله عليه وسلم هو كان كف واحد ياخذه نصه يجعله في انفه فمه ونصه الثاني في انفه، فالتعبير عن واحد في الاثنين تعبير عن الثاني معه، زي ما هنقول ان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اعضاء الصدور وقال والجبهه، والجبهه من اعضاء الصدور، واشار بيده الى انفه صلى الله عليه وسلم، يعني الانف مش الجبهه، ولكنه كانه يقول لك الاثنين دول عضو واحد، فهنا ما تنساش هتحط الجبهة هي تحط الجبهة على الأرض ولك ما تنساش إن أنت داخل معها. فقال الجبهة من ضمن سبعة الأعضاء أو سبعة أراضي اللي أنت مأمور أن تضعها على الأرض السجود من ضمنها الجبهة وأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وسلم. إذا أدار الماء فيه يعني أنت مضمضت وبعدين رجيت المية الآن هتدخل الماء ولا ممكن تبلعه؟ يمكن ذكرناها قبل كده وقلنا انه يجوز بلعه ويجوز ان هو يدخله والافضل تبلعه وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يكون الانسان عطشان وقدامه هم شويه الميه دول ما هيتوضا بيهم فعايز يبلعهم بعد ما رجوهم الراجح انه يجوز. فالذي يقول لك هو مخير بين مده وبلعه. فان جعله في فيه ينوي رفع الحدث الاكبر ثم ذكر انه ذنب فناول رفع الحدثين ارتفع جميعا وغفرت. لو ان انسان في اثناء وهو على جنابه وبعدين حط ميه فوقه فكنشر يتوضا وبعدين تذكر لا ده انا على جنابه فتبقى هي عن الاثنين فعلى ذلك الراجح انه يملي عنه. كان الماء قد لابس في فيه حتى تحلل من غير ماء يغيره لم يمنع. يعني المعنى انه في اثناء الوضوء حط الميه فوقه وانشغل شويه والميه لسه فوقه شعوري وطلع عليها اتملت الميه ريه زائد الميه اللي فيه وبعد كده راح جاي تفل الماء. هل يجزي الراجح يجزي ان الاصل وضع الماء واخراجه وقد صنع ذلك. يستحب ان يتمضمض ويستنشق بيمنى ثم يستنثر بيسرى. يعني انه في الوضوء دخل الميه في اليمنى الاخراج الماء يكون باليد اليسرى ودي كالعاده انه اليسرى للاشياء المستقذره اليمنى للاشياء الطيبه. في حديث عثمان رضي الله عنه انه توضا فدعا بماء فغسل يديه ثم غرق بيمينه ثم رفعها الى فيه فمضمض واستنشق بكف واحده لم يذكرهن الامام ابن قدامه وروى سعيد بن منصور لكن انا ما لقيتش الحديث ده انما جاء عن علي بن ابي طالب بمثل هذا المعنى انه ادخل يده اليمنى في الاناء فملا كفه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى هو نسبه لابي بكر في الشافعي والنسائي وهو موجود في سنن النسائي واسناده صحيح عن علي انه دعا بوضوء الوضوء اللي هو الميه اللي تفضى بها يعني فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. نثر يعني اما يناس يخرج الماء يبقى باليد اليسرى المضمضة والاستنشاق يبقى باليد اليمنى. فالفرض ما عملش كده حط الميه بايده اليمنى واخرجها باليمنى جائز لا شيء ما عملوش حاجه انه لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشيء انما غيره بالفعل وان السنه اولى والله اعلم. نستفيد هذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.